إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. صرح عضو الكونغرس الأمريكي جي سي واتس في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN بأن الولايات المتحدة ستتوصل قريبا إلى براهين تدين العراق وتكشف علاقته بالعمليات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك. وأضاف واتس أن الرئيس صدام حسين لابد وأنه قد صفق بحرارة للهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة، الأمر الذي يشجع الرئيس الأمريكي على اتخاذ قرار بتوجيه الضربة إلى العراق في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس تصريحات لوزير الدفاع العراقي سلطان هاشم أحمد، مفادها أن الجيش العراقي سيقاتل ويجعل الحدود العراقية جدارا غير قابل للاختراق في حال قرار واشنطن توسيع نطاق الحرب في اتجاه العراق. من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء التركي بولنت أجفيت إنه سيحض بغداد على السماح للمفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة بالعودة إلى العراق. هذا في الوقت الذي أعرب فيه رجال أعمال أتراك في المنطقة الجنوبية الشرقية المجاورة للعراق عن قلقهم من التقارير التي تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. أما الحكومة العراقية فإنها استنكرت موافقة البرلمان التركي على تمديد فترة استخدام الطائرات الأمريكية والبريطانية لقاعدة إنجرليك مدة 6 أشهر أخرى في إطار عملية فرض الحظر الجوي في شمال العراق. وقال ناطق باسم الخارجية العراقية إن بغداد تعرب عن استنكارها لقرار أنقرة على رغم أنها تحرص على تطوير علاقاتها مع تركيا. أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت نقلا عن رئيس الوفد الكويتي إلى القمة الخليجية التي بدأت أعمالها اليوم في مسقط أن الموضوع العراقي سيكون الموضوع الرئيسي على جدول أعمال القمة بعد تزايد الاحتمالات بضرب العراق. بدأت أمس في بغداد أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين العراق ومصر وسط تصريحات متبادلة عن حرص الطرفين على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية. أفادت وكالة الأنباء أن صحيفة بابل العراقية الرسمية شككت بصحة شريط الفيديو الذي تحدث فيه أسامة بن لادن. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الموجز لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر، وينقل مختارات مما ينشره كتابهم من مقالات تعبر عن آرائهم في شؤون العراق.
سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. زينب هادي تحييكم وتدعوكم للاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. حلقة هذا اليوم تتضمن تقريرا من مراسلنا في ديترويت يتحدث فيه إلى مسيحي عراقي، وكذلك عرض لمقالتين نشرتهما صحيفة عربية صادرة في لندن عن الشأن السياسي والاجتماعي العراقي. مستمعينا الأعزاء، نبدأ أولى فقرات البرنامج بمقابلة أجراها مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي مع المغترب العراقي سمير بولس بطرس صاحب محل تجاري أي سوبر ماركت حول احتفالات الجالية المسيحية العراقية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة. أترككم الآن أعزائي مع هذه المقابلة.
أعزائي المستمعين، تعتبر الجالية العراقية في ديترويت أكبر جالية في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تتجاوز 100,000 عراقي، نصفهم من المسلمين والنصف الثاني من المسيحيين. وبالنسبة للمسيحيين العراقيين المتواجدين في ديترويت فقد قدموا إلى هذه المدينة منذ سنوات بعيدة، حيث جاء بعضهم قبل أكثر من نصف قرن، وقد تمكن هؤلاء من وضع قدم لهم ولمعارفهم ولذويهم وكذلك لأبناء جدتهم في هذه المدينة. بل يمكن القول إن أغلبهم قد تمكن من تحقيق نجاحات عديدة في مجالات التجارة والاقتصاد، حتى أن أحدهم وهو السيد مايك جورك نجح نجاحا تجاريا كبيرا، بحيث يعتبر الآن واحدا من أغنى 100 شخصية ثرية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأغلب العراقيين المسيحيين بقي محافظا على تقاليده وعاداته الوطنية رغم سنوات الغربة الطويلة، بل هناك ثمة مسيحيين قد مارسوا ويمارسوا دورهم الديني والاجتماعي ربما أكثر مما كانوا في بلدهم العراق. ومثلما للمسلمين في ديترويت من دور عبادة خاصة بهم كالمساجد والمراكز الدينية، فإن المسيحيين العراقيين أيضا كنائسهم الخاصة ونواديهم الاجتماعية والرياضية. وبمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، التقى برنامج عراقيون في المهجر بعدد من الأخوة المسيحيين العراقيين، ومن بينهم كان هذا اللقاء مع السيد سمير بولس مطرس صاحب محل تجاري كبير سوبر ماركت في ديترويت. فأهلا ومرحبا بالسيد سمير بولس مطرس.
أهلا بكم. سلام
سيد سمير، أنت من الأخوة المسيحيين، والعالم المسيحي والإسلامي يحتفل هذه الأيام بمناسبة عيد الفطر المبارك ومناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة. كمسيحي كيف تقيمون هذه الاحتفالات، وهل تمارسون طقوسكم الدينية كعراقيين مسيحيين في مدينة ديترويت بشكل خاص وبشيغان بشكل عام؟
نعم، طبعا مثل ما تدري يا أخي العزيز أنه كل 25/12 من كل عام هو عيد ميلاد السيد المسيح. فاحنا هنا في ديترويت نحتفل بروح للكنيسة طبعا، وبعد الكنيسة نخرج نذهب للأصدقاء والأحبة والأقارب، نعايد بعضنا مثل ما يقولون هو طقس أبانا وأجدادنا هذا اللي احنا نتحمل به.
وفي رأس السنة ماذا تمارسون؟
والله رأس السنة أيضا نحتفل بهذا العيد بالعام الجديد، أيضا تكون جمع الأحبة والأهل في أحد البيوت مثل أهالينا وأولادنا، نلتقي ونحتفل به.
سمير، إذا ممكن تحدثنا كيف يعني بالكنيسة مثلا، هل هناك ابتهالات؟ هل هناك مثل أناشيد؟ هل هناك وإنما الصلاة فقط يعني بهذه المناسبة مناسبة عيد الميلاد؟
نعم أكيد أكو صلاة وابتهالات ودعاء. نعم.
من يلقي الدعاء؟
طبعا الرجل الدين القد نسميه، فهو في صلاة الجماعة ما تكون، فهو يصلي بنا.
يعني أنتم كمسيحيين هل شعرتم في فرق بين ممارسات طقوسكم مثلا، يعني نفس الطقوس نفس التقاليد اللي كنت تمارسوها في العراق تمارسوها الآن في أمريكا؟
نعم، لأن هي نفس الكنيسة إحنا
يعني.
نعم إحنا نفس الكنيسة، كنيسة كاثوليكية، إحنا نحتفل بها مثل ما يحتفلون أهلنا بالعراق. لكن تعرف إنه بعدنا عن وطننا وبعدنا الإجباري، فنشتاق لأيامنا في بلدنا لذكرياتنا ذكريات أهالينا هناك. لكن ما يؤسف لأنه إحنا كان بودنا تكون فالحكومة تستوعب هذه الشغلات حتى احنا نقدر نزور أمهاتنا، نزور معارفنا، أهالينا في هذه الأعياد مثل كافة البلدان. لكن احنا
مبتلين. أخ سمير، كم طالت مراحل العراق؟
أنا صار لي 16 سنة مراية.
اكو بالكنيسه الشرقيه الكنيسه الغربيه يعني اكو اسبوع فرق بين الاحتفالات، يعني ممكن تحدث عن هذا الجانب؟
على هذا الجانب هو هناك مساعي بين الكنيستين لتوحيد يوم واحد يكون في للعيد هذا يعني. نعم فمساعي جاريه والشعب هو يريد والله يكون انه كل الشعب يحتفل في مناسبه واحده لا تكون هناك مناسبه فيه.
نعم ما هو الفرق بين عيد الميلاد وبين الكريسماس؟ الكريسماس هو راس السنه.
نعم الكريسماس هو راس السنه الميلاديه الجديده. لكن عيد الميلاد هو نقصد به عيد ميلاد سيد المسيح في 25/12.
سيد سمير ممكن تعرفنا وتعرف الاخوه عن امنياتك للعام الجديد كعراقي مقيم في الولايات المتحده وكمسيحي يحتفل بهذه المناسبه العديده؟
والله امنيتي انه كل عيد اكون اذهب للعراق احتفل به، لكن ما يستفل انه حكومتنا العراقيه الان هي ما تقبل هذا الشيء، لان احنا طلعنا خارج العراق في اي فتره من فترات هذا الحكم المستبد يعتبرونا ناس يعني غير جيدين او يتكلمون علينا هو صدام ولا ابنه، ومن القرارات اللي يصدروها ضد الناس اللي طالعه خارج العراق. احنا نتمنى ان شاء الله هذا النظام يزول وهذا الحكومه تزول وتجي في حكومه وطنيه تسمح لنا بانشاء حق عليه، اي حكومه تجي حق على البلد نفسه انه احنا ابناء نقدر نشوفه نقدر نزوره نقدر نشوف اهالينا مدارسنا معاهدنا كلياتنا اللي كنا فيها. يعني ما معقول انه احنا كل واحد طلع من العراق هو خائن للعراق وهو ضد الدجله والفرات. يعني هذه الاحاديث اللي بيربطوها واللي نسمعها من العراقيين القادمين من العراق انه ماساه الشعب العراقي اللي يعيش في ظل هاي الجلاوزه اللي يحكمون البلد واللي يؤذون الناس والجريمه كثرت والاعراف وتكت، يعني ما بقوا شيء للناس يسووه. يعني احنا نقول هم شويه تمت اخلاق او ايمان ما يعملون هكذا.
سمير هل انت راضي عن وضعك الان في امريكا؟
طبعا انا وضعي جيد جدا والحمد لله. شوف هذا السوبر ماركت مالتي حسب ما يقولوا لي الاخوان لو كنت هناك كان يجي ابن طلفاح وابن عدي وابن مدري منو ابن صدام كان اخذوه ويشوف الامن ومدري الجيش
الشعبي
صدام واشباح صدام ما ندري كل هاي الاجهزه للقمع الشعب شنو فائدتها. يعني هاي اللي دامت الكرسي هذا فقط هو لو يتصور نفسه الطب بالدبابه القصر الجمهوري احنا نقول له ترى الشعب العراقي راح طلعت من اشكالي.
سمير هذا السوبر ماركت لك؟
نعم
ملكك يعني.
نعم
جد تقريبا يعني يصلك من وارد او ربح من هذا السوبر في الشهر؟
والله الحمد لله والشكر المتفاوته اللي يعني اشغال حتى بالجاب والطخف قد ما يكون بارد يكون شويه اقل قد ما يكون الجو جيد يعني. الحمد لله والشكر كعام يعني.
كمسيحي ما هي علاقتكم بالمسلمين في النجاه العراقيه في ديترويت؟
والله علاقتنا جيدة وتشوف احنا بعض اخواننا يجونا ونجيهم يزورهم في بيوتهم في افراحهم بعيد عنهم في الاحزان ايضا. يعني تشوف دائما اكو لقاءات واكو ناس تشارك ناس كلنا احنا ابناء وطن.
هل تشعر بالتمييز يعني او اشعرت بالتمييز في العراق من قبل السلطات تجاه ممارساتكم طقوسكم الدينية؟
طبعا هي السلطة كانت تسمح للناس الحاملين في هذه الأجهزة مثلا أنه يسيئون لنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لطقوسنا أو مثلا لانتمائنا للدين أو لقوميتنا. يعني احنا أبسط فيها قوميتنا كلدانة ما نستطيع أن نكتب كلداني أنت في أي معاملة أو في أي تعداد اللي يعمل في العرب. يعني احنا ما لنا أي دور، مجرد أن الناس ينظرون لنا نظرة دونية ونظرة الدون يعني لسه كمواطنين درجة أولى ما ندري منين هاي جابوها علينا.
الآن في أمريكا وأنت صاحب بزنس كما يقولون ووضعك الاجتماعي والاقتصادي جيد، لو قدر للعراق بتغيير إيجابي مثلا تغيير ديمقراطي تعددي، هل ستفكر بالعودة إلى العراق أنت كمسيحي وكعراقي؟
نعم إحنا مال العودة يعني ما راح نقدر بها مرة ثانية، ما أقدر أنا أرجع أبدأ من جديد هناك، لأن أنا مثل ما عندي أولادي في الجامعة في المعاهد هنا يعني ما نقدر صار ارتباطات ثانية. يعني ما لسه مو محبا للوطن ما نرجع لا، لكن نقول مثلا راح نستطيع مثلا بالسنة نقدر نروح مرتين وثلاثة. يعني ليش احنا ممنوعين علينا من 16 سنة ما نشوف بلدنا ما نشوف أهالينا؟ يعني شنو اللي سوينا احنا؟ أسوة بالبلدان الشعوب. طبعا أنت تشوف مثلا الأخ اللبناني يروح يزور لبنان متى ما يريد، المصري يروح، السوري يروح، الأردني يروح، إلا مجرد إحنا، لأن إحنا حكومتنا لأن يطلع خارج العراق هو ضد صدام وضد دجلة وضد الفرات، يعني ما ندري هاي التسميات وهاي الإشارات من يطلعوها على الناس.
تتابع الصحف والإذاعات العراقية أو الأنباء العراقية؟
أكيد كل الصحف إحنا نطلع عليها، خاصة تصدر في هنا واللي تصدر في
تابع أنباء المجتمع أنباء العراق يعني.
طبعا أكيد، وأول ما نبحث عن هاي الخبر في أي صحيفة إنه على ما موجود عن العراق.
على ضوء هذه المتابعة ماذا تتوقع في السنة القادمة للعراق؟
والله أتمنى أن يكون هذا
المؤتمر يتوقع
أتوقع أنا أتوقع إن شاء الله يكون نهاية هذا الحكم في العراق وأن ترجع الناس تأخذ راحتها مثل ما تريد.
شكرا جزيلا للسيد سمير بطرس صاحب محلات وبزنس تجاري في ديترويت، وأيضا هو من الأخوة المسيحيين المعروفين في المدينة. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، شكرا لك.
صالح حسون الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ولاية ميشيغان.
سيداتي وسادتي، اخترنا لكم لزاوية عرض المقالات مقالا طريفا نشرته صحيفة الشرق الأوسط للكاتب العراقي خالد القشطيني بعنوان السماحة العراقية. يتحدث القشطيني عن حكاية سمعها من بطلها السيد موسى علاوي رحمه الله، والذي عاش في محلة إصبابيغ الآل في بغداد، وهي محلة تعطينا صورة مصغرة لروح التسامح الطائفي للعاصمة العراقية. تجد فيها عائلة مسلمة تجاور عائلة مسيحية، وأمامهما عائلة يهودية، حيث عاشوا جميعا في منتهى الصفاء والتعاون. كان بيت السيد علاوي مجاورا لبيت عائلة مسيحية، اعتادوا على تبادل الأطعمة والأكلات المختلفة كالكبة الموصلية والسبز وغيرها من الأكلات. أخذت العملية تتكرر كل يوم، وتسبب بعض المصاعب عندما لا يكون هناك أحد ينقل الأكل، فقرر الطرفان ثقب الجدار بينهما لتمرير صحون الطعام بدون الخروج إلى الشارع، وهو ما حصل. في تلك الفترة انتشر مرض الجدري في المدينة، وقرر الإنجليز تطعيم كل الأطفال، وكانت زوجة السيد علاوي قد فقدت عدة أطفال ورزقت بالطفل موسى في تلك الأيام، فخشيت عليه من التطعيم، وعلمت سلطات الانتداب البريطاني بولادة موسى، وقررت إرسال الشرطة مع ممرضة لتطعيم الطفل قسرا. وعقدت الأسرتان مجلسا وقرروا تهريب الطفل من ثقب الجدار، فكان يقضي نهاره عند العائلة المسيحية لترعاه، ويعود مساء إلى أمه. وهكذا قضى موسى طفولته بين النصارى نهارا وبين المسلمين ليلا. وعلى هذا النحو فشلت الشرطة البريطانية في العثور على الطفل، فكلما جاءوا وفتشوا البيت بحثا عنه لم يجدوه. ويذكر القشطيني أنه قال لصديقه موسى: يا أبو زهير، هذه أول معركة خاضها الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. ثم ذكرته بشعارنا الوطني: على صخرة الاتحاد تتحطم الإمبريالية. وقلت له بحسب تعبير القشطيني طبعا: ليس فقط إنك تربيت على يد النصارى، وإنما تربيت كذلك على حياة اللجوء. بدأت حياتك لاجئا في بيت النصارى، وانتهيت لاجئا في بلاد النصارى. مستمعين الكرام، ويختتم القشطيني مقالته بالقول: ما أجدر بنا ونحن في هذه الأيام الكالحة من أيام التزمت والتطرف أن يتذكر الإنسان مثل هذه الحكايات والعبر عن روعة التسامح والتعايش والتعاون بين سائر الملل والنحل. أما الكاتب الكردي العراقي عبد الغني يحيى فقد كتب في صحيفة الشرق الأوسط مقالا عن العلاقات العراقية التركية وتقلباتها وآفاقها المستقبلية. جاء فيه:
الكاتب أشار إلى متانة العلاقات التركية العراقية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية وتأسيس الدولة العراقية في عام 1921، والتي لم يؤثر فيها توالي حكومات ذات ميول واتجاهات غربية أو شرقية، ملكية أو جمهورية، على الحكم في العراق بالأخص، الذي اتخذ من التبعية العثمانية مقياسا للانتماء الوطني العراقي في مجال الجنسية والأحوال المدنية.
ومضى الكاتب إلى القول أن العراق فضل ويفضل تركيا على الأقطار العربية كافة، مدللا على قوله بمد أنبوب للنفط عبر الأراضي التركية ورفض الاقتصاد التركي بأهم أسباب الثبات. وقال الكاتب إن تضحية تركيا بالثوابت في علاقاتها مع العراق لصالح الثوابت في علاقاتها مع الولايات المتحدة تعود إلى كون العلاقات مع الأخير تميزت على طول الخط بعدم التكافؤ الذي كان لصالح تركيا لا العراق. والأمثلة على هذا كثيرة، سيما في اتفاقية عام 1983 بين الدولتين بشأن مطاردة الثوار الكرد على جانبي الحدود بينهما، وأن تركيا كانت هي الوحيدة المستفيدة من الاتفاقية، فالكرد العراقيون لم يتخذوا من الأراضي التركية منطلقا لهم ضد الحكومة العراقية، ولم ينسحبوا إلى الأراضي التركية أمام هجمات القوات العراقية، ولم يلاحق العراق الثوار الكرد داخل أراضي جيرانه.
ولفت الكاتب إلى أن ردود فعل العراق تجاه خصومه في الداخل وتجاه البلدان العربية وإيران وغيرها اتصفت بالسرعة والانفعال، في حين تميزت بالصمت المطبق والبرود حيال الأتراك. وتوقع الكاتب أن تتفتت الثوابت التي تحكم العلاقات التركية العراقية في يوم ما، لكن ذلك يبدو بعيد الحصول في المستقبل المنظور، خصوصا إذا بقي العراق خاضعا لنظام الطائفة السنية الحاكمة وبقي على وحدته الهشة على حد زعم الكاتب.
أعزائنا في كل مكان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بزوايا حلقة اليوم من برنامج عراقيون في المهجر. أترككم بخير وإلى الملتقى. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن العام الجديد سيكون عام استمرار الحرب ضد الإرهاب، إلا أنه لم يحدد الأهداف المرشحة للحملة الدولية التي تقودها بلاده، فيما الدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية لا تزال ترشح العراق أو الصومال كهدف مقبل للحملة. الزميلة ولا أصادق أعدت تقريرا عن هذا الموضوع أوردته وكالة الصحافة الألمانية.
أفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية من واشنطن بأن الرئيس جورج دبليو بوش قال إن عام 2002 سيكون عام حرب أيضا، إلا أن التساؤل الآن هو أين ستجري هذه الحرب، علما أن أهداف الولايات المتحدة المفضلة ووفقا لما يقوله الإعلام الأمريكي هي الصومال والعراق، رغم أن لائحة الأهداف المحتملة طويلة. وقالت الوكالة إن من المعتقد أن خلايا المتطرفين الإسلاميين نشطة في العديد من الدول، من السودان إلى اليمن إلى الفلبين إلى الشيشان. ثم نقلت الوكالة عن الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في أفغانستان قوله الأسبوع الماضي إن عمليات مكشوفة وغير مكشوفة تجري في العديد من البلدان. وقالت الوكالة إن الصومال وهو بلد يعيش حالة فقر وفوضى ودارت فيه حروب عديدة يضم خلايا إرهابية لشبكة أسامة بن لادن كما ورد على لسان المسؤولين الأمريكيين، وإن المخابرات الأمريكية لاحظت فيه مجموعة من المشتبه بهم مما دفع صحف العالم إلى التدفق على القرن الأفريقي للحصول على سبق. أما الهدف العسكري الآخر للولايات المتحدة فقد يكون العراق الذي ما يزال يحكمه عدو لعائلة بوش وهو صدام حسين الذي حاول قتل الرئيس بوش الأب في عام 1993 كما ذكرت الوكالة التي أوردت ما نقلته مجلة نيوزويك عن مبعوث أمريكي مهم إلى الشرق الأوسط دون ذكر اسمه قوله لا تتعلق المسألة بهل ستضرب الولايات المتحدة العراق بل بمتى. هذا وأظهرت استطلاعات الآراء بأن الأمريكيين لا يمانعون توجيه ضربة إلى العراق حتى لو أدى ذلك إلى خسائر أمريكية كبيرة، إلا أن المواقف المعارضة لحرب خليج أخرى تأتي للأسباب نفسها التي منعت واشنطن في المرة الأولى من إسقاط صدام، وهي احتمال تسبيب عدم الاستقرار في العراق وفي الشرق الأوسط الغني بالنفط واحتمال امتلاك الدكتاتور أسلحة دمار شامل. ومضت الوكالة إلى القول إن قادة القوات الأمريكية المشتركة خططوا طويلا للقيام باجتياح محتمل للعراق عن طريق إرسال 50,000 من القوات إلى بغداد من الشمال ومن الجنوب، وإن هناك خطة أخرى وضعها قبل 3 سنوات خبير مكافحة التجسس الحالي في البيت الأبيض وين داونينج كما ورد في صحيفة واشنطن بوست. وقالت الوكالة إن خطة داونينج قدمت إلى الكونغرس في جلسة سرية، إلا أن إدارة الرئيس كلينتون السابقة رفضتها خشية من أن تتحول إلى خليج خنازير آخر كما قالت واشنطن بوست، وإنها تقوم على استراتيجية مشابهة لتلك التي استخدمت في أفغانستان، أي على دعم قوات معارضة محلية من الأكراد ومن الشيعة. وقالت الوكالة أيضا إن من بين مؤيدي الخطة في الإدارة الأمريكية نائب وزير الدفاع بول وولفويتس وأعضاء في مجلس الشيوخ وجيمس وولزي مدير وكالة المخابرات المركزية السابقة، الذي نقلت عنه الوكالة قوله السؤال الذي يطرح الآن عن هل سنستخدم الحرب ضد الإرهاب لإسقاط صدام حسين؟ يشبه سؤالا يطرح في 7 من كانون الأول من عام 1941 عن هل سنستخدم الحرب ضد الفاشية لإسقاط هتلر؟ نهاية كلام وولزي. إلا أن من بين الأصوات التي تحث على الحذر صوت كولين باول وزير الخارجية ونائبه ريتشارد أرميتاج ومسؤول وكالة المخابرات المركزية الحالي جورج تينيت، الذي نقلت عنه الوكالة قوله إن العراق وأفغانستان بلدان مختلفان بنظامين مختلفين وبقدرات عسكرية مختلفة، كما إن المعارضة العراقية الممثلة بالمؤتمر الوطني العراقي أضعف وأكثر انقساما من تحالف الشمال في أفغانستان كما نقلت الوكالة عن لسان نقاد. ثم أوردت ما قاله أحمد الشلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي لصحيفة واشنطن بوست عن أن تمردا مدعوما من المؤتمر الوطني ومن وكالة المخابرات المركزية فشل في عام 1996 كما فشلت حوالي 6 محاولات انقلابية خلال العقد الماضي. وأضافت الوكالة بالقول إن باول يشعر بالقلق من أن تؤدي حرب خليج أخرى إلى تمزيق التحالف الهش الذي جمعه في العالم الإسلامي لصالح الحرب ضد الإرهاب، إذ عبر مسؤولون أتراك عن قلقهم من أن تغذي حرب جديدة ضد العراق حملة الانفصاليين الأكراد في تركيا. ويذكر أن من شأن رئيس الوزراء بولاند أجافيت أن يلتقي الرئيس بوش في منتصف شهر كانون الأول. أما عن موقف الحلفاء الأوروبيين والروس فقالت الوكالة إنهم فضلوا فرض عقوبات ذكية على العراق وحثوا على استئناف التفتيش عن الأسلحة. هذا ويخشى المحللون من امتلاك صدام أسلحة بيولوجية وكيميائية، علما أن آخر تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن العراق كان يملك في الماضي صواريخ ذات رؤوس نووية وبيولوجية وخزينا من الأنتراكس ومن البوتولينوم. ثم ذكرت الوكالة بالتحذير الذي صدر عن الرئيس بوش في وقت مبكر من هذا الشهر، عندما دعا صدام إلى السماح بعودة المفتشين الدوليين إلى البلاد، وبرده عندما سئل عما سيحدث لو رفض صدام بالقول: سيعرف ذلك فيما بعد.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن عمليات القصف الجوي لمواقع فلول شبكة القاعدة وحركة طالبان في المناطق الجبلية ستتواصل حتى يتم القضاء عليها، فيما القوات الأمريكية تنقل عددا من الأسرى إلى معسكرات خاصة. الزميل أكرم أيوب عد تقريرا عن هذه التطورات.
نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن محمد هابل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية قوله إن أفغانستان وافقت على استمرار حملة القصف الأمريكية حتى القضاء على آخر جيوب المقاومة التي تبديها شبكة القاعدة وطالبان. وذكر هابل بأن بعض المناطق في إقليم باكتيا الشرقي لم يجري تنظيفها بالكامل، لذا فإن القصف الذي يرافقه الهجوم الأرضي يجب أن يستمر لحين القضاء على جميع الجيوب. ويأتي هذا الإعلان كإعادة تقييم من قبل وزارة الدفاع الأفغانية التي ارتأت في وقت سابق إمكانية وقف القصف أو الاستمرار فيه حسب الحاجة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة الماضية إنها لا تستبعد مواصلة القصف حتى في حالة طلب الحكومة الأفغانية المؤقتة وقفه. وأشار هابل اليوم الأحد إلى أن الهدف الرئيس للحملة هو القضاء على الإرهاب وأن العمليات ستستمر حتى تحقيق هذا الهدف. في هذه الأثناء قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن القوات الأمريكية بدأت بنقل مجموعة من أسرى الحرب من شمال أفغانستان إلى مركز احتجاز في قاعدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، حيث يواجه مقاتلون يشتبه في انتمائهم إلى شبكة القاعدة وطالبان الاستجواب واحتمال السجن فيما بعد في كوبا. ونقلت وكالة الأنباء عن الجنرال جوزيف فينتي رئيس القوات التي تشرف على عملية النقل من سجن يكتظ بالنزلاء في مدينة شبركان قوله بأن القوات الأمريكية ستنقل المشتبه بهم إلى قندهار بأسرع ما يمكن، مؤكدا على استمرار عملية البحث عن المحتجزين الذين يمكن الاستفادة منهم في تجميع المعلومات الاستخبارية. وقد بدأت هذه العملية يوم الجمعة الماضية، واشترك فيها العشرات من القوات الأمريكية مرتدين السترات الواقية من الرصاص ومسلحين بالبنادق الهجومية. وفي الساعة 11 بتوقيت غرينتش من يوم أمس السبت انطلقت قافلة مكونة من حوالي 6 سيارات متوجهة إلى مطار قريب، ولم يتضح عدد السجناء الذين نقلوا، لكن بينهم سجناء جرحى كانوا يرقدون في ردهة المستشفى التابعة للسجن. وكالة أسوشيتد بريس الأنباء نقلت عن مصادر عسكرية أمريكية تأكيدها أن قوة خاصة قامت بنقل 76 محتجزا من مدينة شبركان إلى قندهار خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وأن المحتجزين ينحدرون من جنسيات تعود لأربعة عشر بلدا. وأشار ناطق باسم قوات مشاة البحرية الأمريكية في وقت سابق إلى وصول 63 سجينا يشتبه في انتمائهم إلى طالبان أو شبكة القاعدة إلى مطار قندهار، وبذا ارتفع عدد المحتجزين هناك إلى 124 محتجزا. ولم يعلن عن الأماكن التي تم إلقاء القبض فيها على المشتبه فيهم، كما أن السجناء الذين غادروا شمال أفغانستان لم يكونوا من بينهم. أما عدد نزلاء سجن قندهار الذي يتسع لما لا يقل عن 250 سجينا فقد ارتفع هذا الأسبوع، وتتوقع وزارة الدفاع الأمريكية وصول العشرات إلى السجن في غضون الأيام القادمة بحسب قول أحد المسؤولين في الوزارة والذي رفض الكشف عن هويته. إلى هذا ذكر مسؤولون أمريكيون أن عدد السجناء الذين سيرسلون إلى القاعدة البحرية الأمريكية في غوانتانامو في كوبا لم يكشف النقاب عنه. وقالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن ثمانية محتجزين من بينهم الأمريكي جون والكر ليند ما زالوا على متن السفينة الأمريكية بيليليو في بحر العرب، ويمكن للمحتجزين أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية أمريكية خولها الرئيس جورج دبليو بوش صلاحية محاكمة الإرهابيين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية. ونقل فنتي عن مسؤولين أمريكيين في مدينة شبركان بأن الأفغان والأجانب سينقلون إلى قندهار إذا استدعت الضرورة ذلك، لافتا إلى أن القوات الأمريكية تقوم بتفتيش السجون وتجري الفحوص الطبية بالإضافة إلى المسوحات الاستخبارية الأولية. وذكر فنتي بأن القوة العسكرية التي يتولى رئاستها تكفي لتوفير الحماية لنفسها وللمحتجزين، مشيرا إلى أن سجن شبركان يضم 3000 سجينا من بينهم 900 سجينا من الأجانب. ونقلت وكالة الأنباء عن الناطق العسكري الأمريكي روبرت تيجل قوله إن الولايات المتحدة ستعامل المحتجزين بشكل إنساني وستضمن لهم السلامة. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن إيان براشور المستشار القانوني في البحرية الأمريكية أن المحتجزين يعاملون بصورة جيدة ولا يخضعون للتعذيب ولا تجرى عليهم التجارب الطبية، كما أشارت إلى تأكيده على توفير الدفء والغذاء للمحتجزين. وفي تطورات ذات علاقة بالموضوع، أصبحت البحرين الدولة العربية الثانية بعد الأردن التي تشارك في القوات العاملة على حفظ السلام في أفغانستان، وقامت دولة البحرين بإرسال الفرقاطة الوحيدة التي تملكها والتي حصلت عليها كهدية من البحرية الأمريكية للعمل ضمن القوة البحرية الدولية المتواجدة في بحر العرب.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أن إسرائيل ملزمة بالتوصل إلى سلام شامل، من ناحيته أعلن وزير الخارجية أنه يجري محادثات مع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو العلاء بشأن تثبيت وقف النار. مراسلنا في القدس والتفاصيل في الرسالة التالية.
أكد الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون بعد ظهر اليوم أن إسرائيل ملزمة بالتوصل إلى سلام شامل، إلا أنه لا يمكن الشروع في مفاوضات سياسية لبلوغ هذا الهدف تحت وطأة الأعمال الإرهابية على حد تعبيره. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية التي عقدت في القدس وبحثت التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية وتوقع تجدد التحرك الدبلوماسي الأمريكي الأسبوع القادم بعد نهاية عطلة الأعياد والعام الميلادي الجديد، بما في ذلك إمكانية عودة المبعوث الأمريكي ويليام زيني إلى المنطقة. وتطرقت مباحثات جلسة مجلس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي ليلة السبت لوزير الخارجية الأمريكي كولين باول بالوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون، حيث أشار إلى الانخفاض الملحوظ في العمليات الإرهابية من المناطق الفلسطينية وإلى جهود الإدارة الأمريكية مع الرئيس ياسر عرفات لتوسيع الخطوات من جانب أجهزة الأمن الفلسطينية ضد النشاطات الإرهابية والمنظمات التي تعمل على تحضير وتنفيذ عمليات هجومية ضد إسرائيل. ويبدو وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الوزير باول توصل إلى تفاهم مبدئي مع الرئيس عرفات والوزير الأول شارون لإعادة المبعوث زيني في الأيام القليلة القادمة إلى المنطقة، وذلك لتثبيت وقف النار والعمل على تفكيك البنية التحتية للمنظمات المسلحة في مناطق السلطة الفلسطينية كمدخل لتنفيذ توصيات ميتشل وتفاهمات تنت. مصدر أمني فلسطيني رفيع المستوى ذكر اليوم أن أحكاما بالسجن والفصل من الخدمة صدرت بحق عدد من عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية لمخالفتهم قرار القيادة العليا القاضي بوقف إطلاق النار. وأشار المصدر الأمني في حديث لصحيفة الأيام الفلسطينية إلى أن أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 شهور إلى عام والفصل من الخدمة طالت عددا من عناصر أجهزة الأمن لمخالفتهم قرار وقف إطلاق النار. وتابع المصدر الأمني الفلسطيني قائلا أن حملة الاعتقالات ستطال كذلك كل من يثبت أنه شارك في أعمال شغب وتحريض وإثارة للفتنة الداخلية، أي أعمال الشغب التي شهدتها محافظات غزة من قبل عناصر من حماس والجهاد مؤخرا. المصادر الإسرائيلية هي الأخرى أشارت اليوم إلى قيام أجهزة الأمن الفلسطينية في محافظات غزة بالعمل على وقف النار، وأن هذه الأجهزة اعتقلت ليلة أمس أحد المسلحين من خان يونس الذي كان في طريقه لتنفيذ عملية هجومية ضد إحدى القرى الإسرائيلية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. حلقة اليوم تحاول تفسير علاقة الحزن بالثقافة وكيفية تأثير الثقافة على أشكال التعبير عن الانفعال عند الأفراد. يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم الباحث والأكاديمي العراقي الدكتور فالح عبد الجبار، الذي سألناه أولا وضع الحزن في إطار مفاهيمي.
حقيقة يعني الحزن والفرح ترتبط بمفاهيم فلسفية يعني من أولى الفلسفات حول السعادة، سعادة الإنسان والتعاسة. يعني كان ينظر إلى الحياة على أنها سلسلة من الأضداد، حياة اجتماعية تشبه الطبيعة، مثلا البرودة والحر، الجفاء اليباس والرطوبة وهكذا. فالتعاسة والسعادة يعني موجبتان للحزن أو الفرح في حياة الإنسان. وكثرة من الفلسفات يعني كانت تدعو إلى شيء من الوسطية، مثلا مثل ما كان يدعو أرسطو. يعني فالحزن يعني هو جزء من يعني هذه النظرة العامة للحياة باعتبارها هي خليط أو مزيج من التعاسة والسعادة، وأن مطلب الإنسان للسعادة المفرطة غير سليم. مثلا بعض الحضارات القديمة كانت تخشى يعني بسبب الكوارث، بسبب الأمراض والأوبئة والحروب المفاجئة وغيرها من كوارث الطبيعة أو نعمها، فكانت تخشى إذا مرت بفترات سعادة طويلة أنه تكون غير مستعدة للحزن فيما لو وقع عليها مصاب. فكانت بعض الثقافات تنظم، أو بعض الحضارات تنظم أياما معلومة للحزن حتى لو لم يكن هناك ما يدعو للحزن. فيعني هذه الفكرة قديمة في المجتمعات البشرية حقيقة، وهناك تقاليد عديدة في شتى الحضارات، يعني الحضارة العربية الإسلامية، الحضارة الصينية، الحضارة الإغريقية، الرومانية، البيزنطية إلى آخره. فيعني هذه هي القضية يعني.
نعم. طيب كيف ينطبق هذا على الوضع العراقي؟
نعم، هناك ميل، أنا يعني هذا الكلام عن الحزن العراقي نسمعه كثيرا من العراقيين أنفسهم، ولا توجد حضارة أو ثقافة أو جماعة بشرية هي حزينة بشكل مطلق أو فرحة بشكل مطلق. ولكن ممكن نقول أن هناك مسحة من الحزن في الغناء العراقي، في الشخصية العراقية، لربما قد يعود هذا إلى كثرة الكوارث والمصائب. يعني منذ الغزو المغولي مثلا، وهذه الرقعة هي التي كانت هي مول للحضارة، يعني حضارات عظيمة وكبيرة، أشورية وبابلية وسومرية قبلها وأكدية، يعني مول الحضارة، منطلق الحضارة بالعالم هو العراق. العراق هو هذه الحاضنة، والحضارات في ذلك العهد كانت تجتذب كل البرادرة من البوادي الذين يعيشون يعني كبدو رحل ويتقنون فن واحد، وفن التخريب، يعني فن الغزو والتخريب. العراق كان يعني موئل بالنسبة لهؤلاء، يعني يقصدونه ويعبثون فيه ويعيثون فيه فسادا وتخريبا إلى آخره. يعني لو أخذت على الأقل من تاريخ سقوط بغداد على يد المغول، العراق عاش سلسلة من الكوارث، المنطقة التي أصبحت فيما بعد العراق، فبعد الغزو المغولي والدمار الذي حاق ببغداد حصلت غزوات متتالية، يعني دولة الخروف الأبيض ودولة الخروف الأسود، والغزو العثماني والغزو الصفوي والغزو العثماني مرة ثانية ثم الغزو الصفوي مرة ثالثة، والحروب والأوبية. يعني أحصى أحد الباحثين مثلا تاريخ بغداد لفترة 100 عام، فوجد أنها أصيبت بالطاعون مثلا مرتين، بالفيضان كل سنة. الولاة الذين تعاقبوا عليها لم يمت أحدهم ميتة طبيعية، مما يشير إلى حدة الصراع السياسي وانعدام الاستقرار. وهذا يصح أيضا على أرياف العراق. أرياف العراق هي حاضنة للكثير من القبائل العربية الأصيلة التي هاجرت من شمال نجد أو من شرق وغرب الجزيرة العربية، عشائر السادة وغيرها، وأن هذه العشائر التي كانت تعيش حرة طليقة في البوادي بدون وجود دولة مركزية، عندما جاءت إلى العراق أرغمت على الاستقرار. فكما تعلم يعني أن التضاد بين القبائل والسلطة المركزية يكون على أشده حيثما تكون السلطة المركزية قوية، وكلما كانت السلطة المركزية أقوى انتهت القبائل إلى الرضوخ لها. فلذلك كان العراق في القرن الثامن عشر والتاسع عشر يسمى مقبرة القبائل على عهدة الكثير من المؤرخين، خلافا للجزيرة حيث لم تكن هناك دولة مركزية يعني. فهذا الاستقرار الاضطراري حول الفلاح من محارب حر والشيخ من أخ بطريارك وأب وكذا، حولهم إلى أشخاص جديدين يعني. حول البدوي الحر إلى فلاح فقير معدم، وحول الشيخ إلى مالك أراضي، وانهارت العلاقة البطريركية العائلية الأسرية بينهم، العلاقات القرابية انهارت. فهذا التاريخ أيضا في الريف يوازي يعني مؤلم أيضا في حالة من الانخلاع. لذلك نجد المدن العراقية الموصل، بغداد، البصرة تعرضت إلى نكبات لا تحصى، وكذلك الأرياف العربية على الأقل. أنا لا أعرف كثيرا للأسف عن الأرياف الكردية. فهذا الوضع ترك بصماته على الثقافات المحلية الشفاهية والمدونة. فلذلك تجد الأبوذية مثلا في الريف التي يقال أنها أبو أذية، ما أعرف إذا كان هذا صحيح ولا. هذه أتصور هذه واحدة من منابع الحزن أو مسحك الحزن، ولكن إطلاقها أعتقد أيضا ليس صحيحا. يعني هذا هو رأيي.
حضرتك ترى أن لا صحة للقول أن هناك ثقافات تتصل بوشائج قوية بالحزن وأخرى تتصل بعكس هذا، وإنما يعني التجارب اللي تمر بها هذه الثقافات هي اللي تأثر بشكل كبير على انفعالات الناس.
بالضبط بالضبط. يعني لربما أيضا تعرف أنت يعني العراق هو موطن مأساة الإمام الحسين، أيضا موطن أيضا مفرع الإمام علي على يد بن ملجم، وأيضا يعني على الأقل في 30 سنة الأخيرة في حرب متصلة يعني. فالثقافة ثقافة أي شعب وقيمة تستجيب إلى هذه المحن لتعمل عملين يعني. أولا أن تحافظ على الذات الاجتماعية، تحاول أن تتكيف كما يقال. واحدة من آليات التكيف هي التنفيس. يعني لو نظرنا مثلا إلى الغناء الريفي لوجدنا الهوسة مثلا، ولوجدنا الدبكة، ووجدنا أيضا المحمداوي مثلا، هو من أكثر أطوار الغناء حزنا يعني، هو يكاد يكون نواح أشبه بالنواح. فنجد ما هو مفرح، ونجد ما هو حماسي، ونجد ما هو حزين. والمصحة الطاغية هي الحزن بسبب بعض الظروف يعني. ولكن أيضا هناك داخل الثقافة في المجتمع العراقي يعني عناصر أخرى يعني مناهضة للحزن. اللي يعيش في حزن تام يموت، ما يقدر يستمر يعني. هذا ضد منطق الحياة نفسه، ضد منطق الوجود. أيوة أنا أيضا قلت لك أنه أميل إلى أنه بعض العراقيين من عندنا يحبون ينظرون إلى نفسنا شوية نظرة رومانسية يعني، ومادح نفسه كذاب كما يقال يعني. يعني هناك حزن في كل المجتمعات الأخرى، وهناك فرح أيضا بكل المجتمعات الأخرى، ولكن المزيج والخليط يعني يشوبه زيادة أو نقصان بهذا العنصر أو ذاك حسب الظروف. فظروفنا شوية يعني أصعب نسبيا يعني خلال على الأقل الفترة الأخيرة، فيثير الأشجان هذا ويثير يعني. بلد تعرض إلى 250,000 قتيل في الحرب العراقية الإيرانية اللي ما لها أي معنى يعني، ما كان لها أي معنى. أيضا فقد 150,000 قتيل في حرب الخليج، فقد نفس العدد في خلال الانتفاضة. وهو مجتمع صغير يعني 20 مليون إنسان يفقد 500,000. تخيل يعني أنه شبكة القتولات وهذا الدم اللي سرب تقريبا كل ما في أسرة ما عندها يعني ما لاح الدم مثل ما نقول يعني.
نعم. ربما إذن حضرة الدكتور هذا هو السبب وراء قول البعض أن وتائر الحزن وتبدياتها في الفن العراقي ازدادت في السنوات الأخيرة.
نعم ربما يعني هذه واحدة من الأسباب، ولكن هي كما قلت يعني هي ظرفية وليس بنيوية يعني. مو أنه شخصية العراقية مجبولة على الحزن يعني. مو صحيح. يعني عندنا ايضا شخصية العراقية متنوعة وغنية مثل اي شخصية اخرى بالحقيقة، يعني ما متنوعة وغنية متعددة الابعاد، مو من الصحيح اختزالها الى هذا البعد الواحد الضيق يعني.
نعم. طيب أيضا نظريات الانفعال تقول أن التقييم العقلي أو المعرفي أو المعاني التي يخلقها الناس على الأحداث هي الأساس في خلق الانفعال، وأنه انفعالاتنا لا يمكن أن تنفصل عن حياتنا العقلية.
بالتأكيد، يعني هناك معايير قيمية، سلم من القيم الأخلاقي نعين به معنى الرجولة مثلا، ومعنى احترام النفس والمكانة الاجتماعية والواجب والأخلاق وإلى آخره. وهذه النواظم الخروج عليها يثير الغضب يعني، والالتزام بها يثير الفرح أو يثير الإنجاب أو يثير التنافس والحسد وإلى آخره. فالأساس هو هذه يعني مجموعة القيم والنواظم التي هي من أعمال العقل يعني، وليست من أعمال العاطفة. فبالتأكيد يعني الأساس الواقعي للانفعال هو هذا، بقدر ما يتعلق الأمر بتنظيم الحياة الاجتماعية. وعلى المستوى الفردي، الطفل أول ما ينشأ كما يقال لوح خالي، تابولا رازا يسموها بالفلسفة، يعني اللوح اللي بعد ما مكتوب عليه أي شيء. فالتربية هي اللي تنقل القيم بالتدريج، ولكن هذا الكائن أول ما يبدأ حياته ويبدأ حياته ككائن حسي صرف، يلتهم الطعام، يرضع الثدي، يمص أصبعه، هو كائن حسي صرف. وبالتدريج يعني أحاسيسه تتحول، تتهذب وتصقل بمفاهيم عقلية يتلقاها عن طريق التربية التدريجية اللي تستغرق تقريبا نصف عمره. يعني الإنسان إلى حد 40 وهو يتعلم يعني ويدرس ويتثقف. فالعواطف القديمة كما قلت تهذب، العواطف سابقة على العقل بالطبع من حيث نشوها التاريخي وأيضا من حيث تطورها البيولوجي عند الطفل. فالصراع بينهم أيضا يبقى شديد، ولكن يبقى الغلبة للعقل. يعني إحنا في عصر العقل لا في عصر الانفعالات.
وسألنا عما إذا كانت الأنظمة السياسية التي تعاقبت على العراق اهتمت لأسباب حضارية بالتخفيف عن مظاهر الحزن.
يعني بحدود معرفتي أنه الحكومات تحرص على يعني تفكر في بقائها وفي مجيئها وفي استمرارها أكثر ما تفكر في يعني أمور من هذا النوع. لم أصادف حكومة لا في العراق ولا في غير العراق تعنى بمسألة الحزن وتعنى ب طبعا هناك بعض البروتوكولات. يعني كان إذا حصلت كارثة شعبية وكان رئيس البلاد مثلا خارج البلاد يقطع زيارته ويعود تعبيرا عن التضامن، أو زيارة المناطق المتضررة كما نعلم، هذه صارت نوع من البروتوكولات السياسية التقليدية أكثر ما هي يعني اهتمام، هي رد فعل بالحقيقة أكثر ما هي فعل. يعني ما تقوله أنت يفترض أن وجود تفكير من الحكومة بهذه القضية كقضية حضارية ثقافية تخطط لها وتعمل على يعني معالجتها إذا كانت تتطلب المعالجة. الحقيقة يعني كل الحكومات تتحدث عن توفير الحياة الجيدة للشعب، لأي شعب يعني، وهذا مبرر وجود أي حكومة بالحقيقة. وبهذا المعنى هي تهتم بهذه القضية، ولكن بنفس الوقت هي لا تعنى بها كقضية يعني بذاتها، يعني لأن هي قضية حضارية. يعني الحكومة هي جزء من التكوين الحضاري للمجتمع وليس العكس يعني.
واستفسرنا عن التناقض بين مظاهر حزن الناس وبين مظاهر الفرح الحكومي مثلا.
كما قلت يعني هناك بروتوكول حكومي أحيانا، يعني إذا كنت تقصد احتفالات بعيد ميلاد هذا الرئيس أو ذاك
مثلا،
والاحتفالات بتأسيس الحزب أو ذاك، فيها كثير من عدم احترام مشاعر الناس حقيقة. يعني فعلا عدم احترام احساسهم بالمصاب، وعدم احترام يعني حالة الأسى اللي يعيشوها الى اخره. هذا صحيح يعني بهذه الحدود.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر والامتنان للدكتور فالح عبد الجبار على إثرائه موضوع الحلقة.
Thank you.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
عالم متحول، برنامج يعرض أسبوعيا لأي تحول إقليمي أو عالمي على مستوى الدول أو الأفراد والجماعات في السياسة أو الحياة العامة. عالم متحول، برنامج يرصد تفاعلات الحدث ودوافع التحول منطلقا نحو استشفاف الآفاق المحتملة. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، وتقدمه لحضراتكم إذاعة العراق الحر في براغ يوم الثلاثاء من كل أسبوع.